بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزائرين من دار الحديث السلفية بالحامي، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: من دخل في ركعتين نافلة كتحية المسجد أو الرواتب ثم طرأت عليه الاستخارة أثناء الصلاة، فهل يدعو بعد الصلاة أم لا بد من استحضار النية قبل الدخول في الصلاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحديث جابر في صلاة الاستخارة فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وذكر الحديث، وهذا اللفظ يشمل إذا صلى غير الفريضة ولو كان في حين بدئه في النافلة لم يخطر بباله أن يدعو دعاء الاستخارة، لكن بدا له ذلك في أثناء صلاته أو بعد أن صلى فدعا، يشمله الحديث، فإنه لا يشترط أن لا يدعو دعاء الاستخارة إلا أن يكون ناويا تلك الركعتين لها للاستخارة. نعم.
يقول السائل: جماعة مسافرون تقدم أحدهم إماما بالناس، ثم جاء مسافر آخر فظن أن الإمام مقيما فنوى الإتمام، ثم تبين له أثناء الصلاة أن الإمام مسافر أيضا وقصر الصلاة، فهل يقصر معها ويتم؟
الرجل مسافر ووجد إماما مسافرا فدخل معه في الصلاة فقصر، فيلزمه الاتمام بإمامه من حيث القصر، وأيضا شأنه القصر لأنه مسافر، فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. نعم.
يقول السائل: إذا جاء المسافر ليأتم لصلاة العشاء مع إمام يصلي المغرب وكان مسبوقا بركعة، فهل يسلم معه من اثنتين أو يتم العشاء أربعة؟
إن كان مقيما وجب على المأموم أن يتم العشاء أربعا إذا كانت صلاة العشاء، وإن كان صلاة المغرب دخل بنية المغرب فإنه إذا قام إمامه نوى الانفصال وجلس فتشهد وسلم ثم أدركه في صلاة العشاء، فإن أدركه في صلاة العشاء أتم معه كونه مقيم، وإن كان مسافرا يقصر المأموم والإمام. نعم.
يقول السائل: إذا جاء الداعية المسافر لإلقاء كلمة في مسجد ما وقد قارب المصلون على إتمام الصلاة، فإن دخل وقضى خرج الناس وفاتته الكلمة، فهل ينتظر ثم يلقي الكلمة ثم يصلي أم كيف يصنع؟
قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فليجب، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة مطلوبة ممن سمع النداء، والمذكور قد سمع النداء ودخل مع الناس الصلاة، وصلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، فليصلي مع الجماعة ما أدرك ويتم ما بقي عليه من صلاة الجماعة إن بقي أحد من الناس حدثه، وإن لم يبقى أحد من الناس فصلاته الجماعة أبرك له، فإن الموعظة والنصيحة مستحبة والجماعة لمن سمع النداء واجبة، فلا يقدم مستحب على واجب في هذا.
يقول السائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف سواء بقي فراغ في الصف السابق أم لا؟
عدد من السلف رضوان الله عليهم قالوا ببطلان صلاته، فإن كان الجمهور يرون اعتداد بها، قالوا ببطلان صلاته استنادا إلى حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأنف صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبنحوها حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد صلاته، وهذا القول هو الصواب، فمن صلى منفردا من الرجال خلف الصف فصلاته غير صحيحة على هذا القول، على هذا الحديث، وهذا القول الصواب. قلنا الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول: صليت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم، أو قال: والعجوز خلفنا، فالمرأة تصلي مفردها خلف الصف، وصلاة الرجل خلف الصف بمفرده تشبه بالنساء، ومن أحسن من حرر هذه المسألة شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، وكنا قرأنا هذا البحث في أيام ما يزعمون مرض كورونا، أيام ما يزعمون من مرض كورونا، وأظنه منشور لمن أحب الاطلاع عليه.
يقول السائل: ما حكم صلاة من يلحن لحنا جليا وحكم الصلاة خلفه؟
الذي يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، كأن يقول: الحمد لله رب العالمين، مالك الحمد لله رب الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ويجعل نفسه معبودا، وإياك نستعين، إياك خفف الياء بحيث أنه يتغير المعنى، اهدنا الصراط المستقيم بالنون أي الذين يستقون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأمثال ذلك مما قد سمع من عوام الناس. هذه ألفاظ تغير المعاني، لا تصح صلاته، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا ما قرأ فاتحة الكتاب، لا إماما ولا مأموما ولا منفردا مع القدرة، ولا يصلى خلفه على هذا الحال. وأما إن كان يلحن لحنا لا يغير المعنى، كالفرق بين الضاد والراء، ولا الضالين، قال ولا الضالين، أخرجها من الثنايا، يعني ضاء أخت الطاء، اهدنا الصراط سراطا، وهذه قراءة، بعضها بالسين وبعضها بالصاد، وأمثال ذلك، فلا بأس بذلك، صلاة صح ما لم يغير المعنى، الصلاة صح للإمام والمأموم والمنفرد، صلى خلفه، والصلاة خلف المتقن أفضل، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث.
يقول السائل: هل يجزئ الرز الصافي عند الكفارة عن الكفارة، وهل يحسب الصبيان؟
الرز وسائر الأقوات مجزئة في الكفارة، والصبيان كذلك التكفير عليهم مجزئ فيما يقتاتونه لعموم أدلة إطعام المساكين، إن كان من 60 مسكينا فيحسب من ذلك الأطفال الذين يأكلون الطعام، وإن كان 10 مساكين فكذلك. الرز وسائر الأقوات. نعم.
يقول السائل: من كان عليه عدد من الكفارات لا يعلم عددها فكيف يصنع؟
لا يلزمه التكفير إلا فيما علم أنه حنث فيه، وما لم يحنث فيه يستغفر الله، أو ما لم يذكره يستغفر الله، أما ما ذكره وجب عليه أن يكفر. فإن كانت أعداد الأيمان متحدة كفر كفارة واحدة، وإن كانت أعداد الأيمان مفترقة وهو يذكرها كفر عن كل يمين مفردها. نعم.
يقول السائل: هل هناك دليل على إشعار من يراد الصلاة خلفه بكلام أو بلمسة باليد؟
لا أعلم دليلا، لكن يقتضيه الحال، لو كان بمفرده ثم جاء من يصلي معه فتأخر عرف أنه إمام، ولو دخل في من أول صلاته إمام عرف أنه إمام. لكن في حال يدخل منفردا، يدخل بمفرده، فيأتي من لا يدري من هو خلف من هو بعده، فسيفوت عليهم سماع القرآن إن كانت جهرية، وقد لا يجهر لأنه يسمع نفسه، وإسماع المصلين مطلوب لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا محمول على الجهرية من أجل أن ينصت ويستمع، أما السرية فله أن يقرأ فيها. وأيضا يسمعه التكبير، فلو علم أنه لو لم يعلم أنه إمام قد يكبر يسمع نفسه ولا يدرون أنه كبر، لا يسمعون تكبيره، فإذا لا بأس بإشعاره أنهم خلفه 2 أو أكثر، إذا جاءوه يصلي وأتموا به أشعروه، ما في مانع.
يقول السائل: من صلى على جنازة ثم تبين له أنه صلى على عدة جنائز فهل يؤجر على كل جنازة قيراط أم يؤجر على واحدة فحسب، وهل له أن يعيد؟
الجواب: من صلى على جنازة أو أكثر فله بكل جنازة صلى عليها قيراط، فإن صلى وشيع فله قيراطان الحديث. ولما أخبر ابن عمر بذلك قال: كم ضيعنا من قراريط، وهنيئا للذين يصلون على الجنائز في أماكن مثل الحرمين، فقد يصلي المصلي على 10 جنائز في الصلاة الواحدة، وله بكل صلاة قيراط. لا يشترط أن يكون ناويا أن صلى على زيد وعبيد والصغير والكبير ومع ذلك، ما دام قد صلى ناويا صلى على الجنازة فهي مكتوبة له. علم أنهم أعداد، يعني 10، علم أنهم أعداد كثيرة أو قليلة، أو روى أنه يصلي على الجنازة فكانت أعدادا للحديث المذكور، فله قيراط أي على صلاة الجنازة. من صلى على جنازة فله بذلك قيراط، وهكذا من صلى على جنازتين فله بذلك قيراطان وأعدادها. نعم.
يقول السائل: هل تغير الضمائر في الدعاء للميت في صلاة الجنازة بحسب الجنازة ذكرا أو أنثى، وكذلك باعتبار العدد؟
الصحيح لا، هذا قال به بعض الفقهاء، لكن الصحيح لا. إن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسم مدخله، يقال هذا الدعاء للذكر والأنثى بقصد الجنازة الميت ذكر أو أنثى. وأبدله زوجا غير زوجه في الحديث أيضا وأهلا غيره، يقال للذكر والأنثى، وليس معناه أنه يدعو أنها تتزوج غيره في الآخرة، ولكن خيرا منه الغيرية المقصود بها الخيرية، كما ذكر جماعة من أهل العلم منهم الشوكاني رحمه الله أنها لا تغير الضمائر في العدد ولا تغير الضمائر للأنثى، ويقال اغفر لها وارحمها بدل اغفر له وارحمه، فيذكر الحديث على ما هو ويقصد به الجنازة الميت، يقصد به الميت. نعم.
يقول السائل: هل تكتب الجمعة للحارس على باب المسجد سواء رد السلام أو لم يرد وإنما اكتفى بالإشارة؟
إذا استمع وأنصت تكتب له، من أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه الجمعة وزيادة 3 أيام، الشاهد استمع وأنصت. أما إن شغل عن الاستماع والإنصات أو سواء كان بلفظ ألفاظ أو كان ببعض الحركات مثل يعني ماذا شم الريحان، مثل تأديب الأولاد، مثل يعني ما كان من ذلك، ما تكتب له جمعة إذا مس الحصى وما كان من هذا المعنى وما يقاربه، ما تكتب له جمعة. نعم.
يقول السائل: متى تبدأ ساعة الجمعة الأولى، من بعد الفجر أو من بعد الإشراق؟
من بعد الفجر، لأن الساعة الأولى من النهار معروفة عندها، معروفة في اللغة، فأول النهار هو طلوع الفجر الصادق، تبدأ من أول النهار، فإذا اغتسل مثلا وتجهز تلك الساعة الأولى، ثم يحسب ما عدا ذلك. لكن بقيت أيام مثلا يكون الليل يأخذ من النهار، يعني ربما يصلون وبقي مثلا ساعات في هذه الأوقات مثلا يصلون وبقي ما قد دخلت الساعة الثانية عشرة، فهذا له مدخل أن يكون من حينه، أن يكون من الساعة الثانية للساعة من أول النهار هو الساعة الثانية العشرة، وإذا قلنا مثلا الواحدة أول النهار الساعة الواحدة، وثاني النهار الساعة الثانية، وثالثه الثالثة، ورابعه الرابعة، وهكذا. جيد على هذا المعنى. نعم.
يقول السائل: ما هو الوجه الإعجازي في الحروف المقطعة؟
وجه الإعجاز في الحروف المقطعة على القول الصحيح أنها حروف يتخاطب بها العرب البلغاء، تخاطب بها العرب، وقد عجزوا أن يأتوا بصورة قصيرة من القرآن من مثل هذه الحروف التي يتخاطبون بها، فدل على أن هذه الحروف التي أنزلها الله ومنها أنزل كتابه هذه الحروف أنها معجزة، هذا وجه الإعجاز.
يقول
ذكر هذا ابن كثير في أول تفسير سورة البقرة عند قوله ألف لام ميم، من ضمن ما ذكره هذا هو القول الصواب. نعم.
يقول السائل: في الحديث من لم تفته تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءة من النفاق، الحديث بمعناه، فما هو ضابط تكبيرة الإحرام؟
تكبيرة الإحرام معروفة ما يحتاج أن تضبط، لكن الحديث معل، الحديث مذكور في العلل المتناهية لابن الجوزي وعلل الدارقطني أبان الاختلاف فيه، والتلخيص الحبير نقل ذلك وضعفه الحافظ بن حجر، وقبله أيضا ابن الملقن في البدر المنير، بل ضعفه الترمذي في جامعه عند 241. وأبان وقفه ضعفه. الترمذي أخرجه وضعفه. الحديث راجح ضعفه، يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وبعض العلم، لكن راجح ضعفه معلم.
يقول السائل: هل يقع طلاق صاحب مرض الحالة النفسية؟
حديث رقم 141 ساقه من طريق أنس، حديث أنس قال: قال رسول الله: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي ثابت البجلي عن أنس بن مالك قوله، أي موقوف. نعم، الحديث كما ترى حسن، هو في الصحيحة 2652، لكن القول بضعفه هو الصواب لإعلاله.
يقول السائل: هل يقع طلاق صاحب مرض الحالة النفسية؟
طلاق صاحب المرض، صاحب مرض الحالة النفسية يتفاوت، فبعض الحالات النفسية تطغى على صاحبه حتى لا يدري ما يقول، ومثل هذا لا يقع طلاقه، لحديث علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، نائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. ومن لا يدري ما يقول بحكم فاقد الشعور، يعني في حكم فاقد الشعور يندرج تحت هذا الحديث. جاء علي رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب وقد كان حكم على مجنون بأن يقام عليها الحد، قال: يا أمير المؤمنين، ألم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا حديث؟ فقال: نعم. قال: فما بال مجنونة بني فلان؟ قال: لا شيء. ذكره فتركها، ما أقام عليها الحد لأنها مجنونة. أما إن كان يشعر ما يقول عنده حالة نفسية، أكثر الناس الآن بسبب هذه الابتلاءات، بسبب الفتن، بل بعضهم بسبب الجشع في الدنيا، بل بعضهم بسبب الحرص على المنصب، بل بعضهم بسبب كذلك أيضا مشاكل فقر، بل بعضهم بسبب مشاكل بيتية، أسر بيتية، حالات نفسية كثيرة. إذا حصل أن الحالة النفسية بلغت به أن لا يشعر ما يقول ما يقع طلاقه، وإن كان يشعر ما يقول ويضبط ما يقول وإنما غضب للحالة النفسية عنده أنه يحسب عليه، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا عمل المدرك عملا، تكلم بكلام أو قال قولا أو فعل فعلا يدركه، حسب عليه، له غنم وله جرمه.
يقول السائل: حديث سمرة في البخاري: انطلق انطلق إلى آخره، هل يستدل به على عذاب القبر ونعيمه أو الحياة البرزخية؟
على هذا وهذا، على الحياة البرزخية وعلى عذاب القبر ونعيمه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين قص عليه فقص ذلك الرؤيا وأخبرهم أنه رأى أناسا يعذبون أي في قبورهم، وذكر هذا الحافظ بن حجر أنه يستدل به على عذاب القبر، عذاب البرزخ، البرزخ هو القبر أن ورائهم برزخ إلى يبعثون. نعم نعم. الحديث المنامية، ها، لهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأثنى الله عليه أن هذا أن هذه الرؤيا وحي وأنه صدق الرؤيا وأن الله قد ابتلاه ووفى إبراهيم الذي وفى. وأثنى الله عليه بتنفيذه هذا المراد من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن زيد قال يعني أخبره أنه رأى تلك الرؤيا للأذان قال إنها لا رؤيا حق قم فألقها على بلال ينادي بها. وجاء عمر وقال والله يا رسول الله إني رأيت مثل ذلك. قام فألقاها وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وصار ألا صار تلك الرؤيا التي صدقها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة شعيرة من الشعائر على ذلك. فرؤيا الأنبياء حق قال عليه الصلاة والسلام. فنفي بعض الناس لرؤى الأنبياء في ذلك أنها لا ينبني عليها حكم، لا ينبني عليها حكم فيما إذا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من شرع أحلام أضغاث أحلام. أما إذا جاء الشرع بتقريرها كهذا الأذان الذي عليه عمل المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث سمرة في صحيح البخاري وأمثال ذلك، فإنكر ذلك لا يجوز، ينبني عليها أحكام. ويرد ذا ومن رد ذلك ضل، من رد ذلك رد أدلة صحيحة. نعم، أعد السؤال الأول الذي قبل هذا.
يقول السائل حديث سمرة في البخاري انطلق انطلق هل يستدل به على عذاب القبر ونعيمه أو الحياة البرزخية؟
شرح الحافظ هذا الحديث تحت رقم 7047 وضمن ما ذكر في فوائده ما تقدم أنه يستدل به على عذاب البرزخ. وفي هذا الحديث من الفوائد قال وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ، وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة في تفسيرها على الولاء ليجتمع تصورها في الذهن إلى آخر ما ذكره. وفيه في أواخر الحديث من صحيح البخاري كتاب التعبير. نعم.
يقول السائل من كان في بلدة باردة لا يستطيع أن يغتسل للجنابة من جماع وإن كان الماء ساخنا فهل يتيمم أم يترك الجماع أصلا؟
له أن يأتي أهله، إن استطاع الغسل اغتسل وإن لم يستطع تيمم، ما يمنع. نعم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.
يقول السائل ما هي البلدان التي يقال عنها
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، إذا وجده فليتق الله ويستر بشرته. قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا شامل للتطهر به. وقد حصل أن بعضهم أجنب في سفر فكان الماء باردا فتيمموا وقال ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا حصلت جنابة سواء كان احتلاما أو أراد أهله ولم يجد الماء أو لم يستطع استعماله عمل بما دلت عليه الأدلة كما سبق. نعم.
يقول السائل ما هي البلدان التي يقال عنها ما وراء النهر وما هذا النهر؟
ذكر الحموي في معجم البلدان أن ما وراء النهر يطلق على خراسان من جهة المشرق وأن النهر هو نهر جيحان، قد جاء في الحديث سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. وقد أثنى في كتابه هذا معجم البلدان على ذلك البلد وعلى مناخه وثمرته وخيره، ذكره ذكرا عظيما أنه بلد يعني من حيث الصحة ومن حيث كذلك دوام النعم فيه، كثرة النعم فيه. الشاهد أن ما وراء النهر يطلق على ما وراء خراسان من جهة المشرق، وأن النهر المذكور هو جيحان، هكذا قال.
يقول السائل: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم؟
الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم منهمان لا يشبعان، منهم في علم لا يشبع ومنهم في دنيا لا يشبع. فإن كان عندك نهمة ورغبة في حفظ القرآن واحتساب لذلك، هذا من طريقة مثلى جدا لحفظه. الطريقة المثلى المداومة على العمل، على الاستمرار على أخذ حزب من القرآن، وهذا هذه طريقة مثلى لحفظه وإتقانه. الطريقة المثلى عدم تفلت القرآن عنك لضعف التعاهد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده، لا هو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فإن وجد منك رغبة في حفظ القرآن واستمرار على ذلك ومداومة عليها، القرآن أولى غيره، الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. اقرأ وربك الأكرم، وما دمت تريد بذلك رفع الجهل عن نفسك وغيرك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طريق المثلى الاستمرار، طريق المثلى المداومة، طريق المثلى الرغبة، والله المستعان.
يقول السائل: أنا بادئ في طلب العلم، ونصحني بعض الإخوة أن أتعلم رواية حفص وشعبة عن عاصم معا، فهل تنصحني بهذا شيخنا، أم أنني أقتصر مبدئيا على إتقان رواية حفص؟
هي متقاربة معها، لكن لو بدأت برواية بعد رواية أسهل عليك، وإن اكتفيت بإتقان رواية حفص عن عاصم فنعم، ذاك أمر طيب، وتنشغل بعد ذلك بما هو أهم وأنفع وأعود عليك وأنت إليه أحوج، هذا خير من باب الجمع بين علوم شتى. فلو بقي الإنسان مع ما يتعلق بالقراءات وجهل شيئا من الصلاة والزكاة والحج وعمل ذلك كان لا ينبغي له. قال: أبو العلم فريضة على كل مسلم، فخذ من العلم أحسنه. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، خذ ما تقيم به دينك. ولو لم تتقن القراءات الأخرى فإن تيسر لك بعض القراءات فهي عظيمة، يعني من حيث بعضها كتفسير للبعض.
يقول السائل: هل إتمام الصلاة في السفر يصل إلى حد البطلان، وهل قال بهذا أحد من أهل العلم؟
الجمهور على أن القصر سنة، ما هو واجب، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا كما جاء الشافعي: رفع الجناح يدل على المباح، وأخذوا بحد رخصة تصدق الله بها عليكم، أمثال ذلك. والصحيح الوجوب، ولذا الصلاة ركعتان ركعتان، فأقر الصلاة في السفر وزيد في الحضر. وإن قلنا بالوجوب لا نقول ببطلان من أتم صلاة من أتم، حتى وإن جاء ابن عباس فكأنما صلى الصبح أربعا، لكن لم نعلم أنهم أبطلوا صلاته، فلا نقول، لأنهم صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في موطن قصر وأتموا. وقال ابن مسعود: خلاف شر، وما أحد قال إن صلاتهم باطلة. نعم.
يقول السائل: هل هناك أخطاء في الفاتحة تبطل بها الصلاة، وما هي؟
تقدم
يقول السائل: ما هو الصحيح في خلط القراءات، وهل هناك فرق فيه بين العرض على المقرئ والصلاة ومجرد القراءة؟
أما الخلط بين القراءات في الصلاة وفي حالة القراءة تعبدا، فقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على النهي عن ذلك، وتلاه ابن القيم في جلاء الأفهام الفصل العاشر. وأما لقصد يعني اختبار إحسان الطالب في قراءاته، كونه يقول يعني يقرأ بهذه القراءة ثم يعود بالقراءة الأخرى الآية الواحدة ثم التي تليها، فإن هذا أجازه، هذا أجازه لقصد اختبار إحسان القارئ لتلاوة للقراءات عدة قراءة. كذا قال شيخ الإسلام وتلميذه كما سبق، شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. نعم.
يقول
وهناك قول آخر أنه يجوز القراءة بالقراءات كلها، يقول كل من عند الله، والكل من عند الله، ما يكون لما بدله أن تلقى نفسي أنه هذا وإن كانت قراءة لكن كله من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، اقرأوا فكلكم محسن. نعم، أمثال ذلك ما استدلوا به، لكن هذا قد نقل فيه الاتفاق يشار إليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل استماع القرآن أثناء العمل يخالف الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له؟
ما لم يغفل عن ذلك وينشغل عنه بالحديث ويكون القرآن لا سماع له، ما لم يغفل عن ذلك فلا، أما إذا كان يتدبره ويستمع ويعمل، يعمل ويستمع القرآن، فأمر طيب، أمر طيب. إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هو الآن في حالة تعرض لرحمة الله، هذا خير. وأما إن كان مشغول عن ذلك بالعمل أو بالحديث أو لا شأن يعني له مثلا بالتدبر أو شأن، فلا يصلح هذا، يصلح يعني يتعارض مع الآية. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدم الخارج من الإنسان، هل يعتبر ناقضا للوضوء؟
ما لم يخرج من القبل أو الدبر فليس بناقض، لأنهم كانوا يقاتلون الكفار والدماء تسيلهم يصلون، بعضهم كان ربما به جراحا يمكث الدم يسيل أياما. قال ابن الزبير: قال كنت إذا لعبت أدخل يدي في يعني في ظهر أبيه في بعض الضربات التي فيه، ما ظنك بهذه الضربة كم تمكث أيام تسيل دما يخرج منها الدم؟ سعد بن معاذ كان به جرح، لما انفجر الجرح خرج الدم إلى خارج الخيمة، كان به جراحا. فالقول بأن الدم الخارج من الإنسان أنه نجس وأنه ناقض الوضوء ما عليه دليل، بل البخاري يخالف هذا القول ويسوق تلك الآثار، سواء كان دم المحجم أو البثرة، ابن عمر كان يفقع البثرة والدم يسيل ويصلي، ويحتجم الإنسان ويبقى الدم يعني يسير من أثر المحاجم، لا سيما بتلك المشارط القديمة يشرطه بالمشرط حتى يبقى يعني ماذا الدم يسيل منه كثيرا، يمكث يومين وهو ربما يخرج شيئا من ذلك، بعض أوقات في الثوب وبعض وهكذا، فلا بأس بذلك. هذا القول ما عليه دليل، لا تغتر بنقل الإجماع في ذلك، ما هو صحيح الإجماع، ما بعض الإجماعات مدعاة، هذا الدم طاهر الذي يخرج مثل ذلك، وكذلك أيضا لا ينقض الوضوء حتى وإن كان فاحشا، فبعض الفقهاء يقولون ومن نواقض الوضوء خروج الدم الفاحش أي الكثير. طيب هذه الضربات الذي كان يعني سهم بعد سهم هو يوقع فيه ويصلي، ما يخرج دم فاحش، ما يخرج دم كثير يسيل منه. نعم.
يقول السائل: هل تصح رواية من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها الحديث؟
أما أربع قبلها فالصحيح، وأما أربع بعدها فلا بأس، أمره يعني قد حسن الحديث عن أم حبيبة رضي الله عنها.
يقول السائل: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر في صلاة الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، هل يصح حمله على أي ركعتين كالضحى والرواتب، أم هما ركعتان مستقلتان؟
الأول هو الصواب، أي ركعتين من غير الفريضة صلى استخارة دعا خلفها يشمل الحديث.
يقول السائل: ما هو القول الصواب في مسألة رفع اليدين في تكبيرات العيدين بعد تكبيرة الإحرام؟
ما أعلم دليلا يثبت الرفع، إنما جاء الدليل عن الموقوف الذي ما رأينا مخالفا لنا ابن عمر في صلاة الجنازة، أما في العيدين ما أعلم دليلا يثبت الرفع، يبقى على عدم الرفع. في العيدين ننظر بحثه إن شاء الله ونقرأه، ينظر بحثه ويقرأ حتى نكون منه على بصيرة، لأن هذه الشيء قد مضينا عليها من قديم، نحتاج أن ينقل أنا عنه ناقل صحيح بثبوت الحديث. حياك الله.
يقول السائل: ما مدى صحة هذه القاعدة، وهي ما كان معرفا بأل فهو من أسماء الله، وما لم يكن كذلك فليس منها وإنما هو صفة؟
كلمة ما كان معرفا بأل فهو من أسماء الله، يعني سؤال واسع، إنما يعني الجبل والبيت والجمل والحمار وما كان من ذلك، هذا أشياء معرفة بأل، الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط، لكن هو يعني فيما يتعلق بالأسماء لله عز وجل، هذا الضابط ما هو منضبط على إطلاقه، فما دل الدليل على أنه من أسماء الله وسار على ذلك السلف هذا هو الضابط الصحيح، أما مجرد تعريف فهناك أسماء مضافة مركبة لله سبحانه وتعالى، أسماء لله عز وجل، ليس فيها هذا حرف التعريف.
يقول السائل: ما حال حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: الراكب شيطان والراكبان شيطانان؟
حديث حسن، يعني مداره على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، حديث حسن، هذه سلسلة حسنة. نعم، ومعنى الحديث الراكب شيطان، سبب ورود هذا الحديث ما عند الحاكم في المستدرك، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه سافر، فقال: هل اصطحبت معك أحدا؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ومعنى ذلك أن المسافر بمفرده قد يمرض، فمن يقوم على شأنه إذا كان مفرده سافر مفرده؟ إذن هذا الفعل نزغه فيه الشيطان، سافر مفرده يعرض نفسه للأضرار، هو فعل الشيطان، ونزغ الشيطان من يسافر مفرده بهذا. طيب، والراكبان شيطانان أدنى من ذلك، وهكذا أيضا إذا احتاج إلى من يعينه في حمولته سواء كان على راحلته أو على كاهله فسيتعب، وإن مات من يدفنه؟ من يبلغ أهله؟ وهكذا الجماعة يكونون يأمرون عليهم أحدا، ويكونون يعني متشاورين متعاونين، خصص المناوي وبعض أهل العلم هذا في السفر الذي في الفلوات البعيد، أما السفر القريب الذي في القرى وما كان من ذلك، قرى ظاهرة وفيها السير مقدر متقاربة، أو كذلك هناك محطات أو هناك يعني أماكن نزول أو طريق مؤبدة السيارات موجودة فيها والسير فيها أن هذا أهون، مع أنه ينبغي أن يتخذ صاحبا، يتخذ رفقه. وأيضا هذا إذا كان بالليل كان أشد، لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، عند البخاري، رجه البخاري. الحاصل أمر الرفقة أمر مطلوب، وإذا كان في الليل كان أشد، وإذا كان في فلوات كان أشد، وأمر الاثنين أهون، وهو أمر إرشادي. وممن نقل ذلك المناوي، ونقل عنه الألباني رحمه الله في الصحيحة هذا الكلام عند حديث 62 رقم 62.
يقول السائل: قد توسع في الإلزام بالدم في حق من ترك واجبا أو أتى بعض محظورات الإحرام اعتمادا على أثر ابن عباس، فهل هذا صواب أم يقتصر على ما ورد في النص؟
قال الله عز وجل: أتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. دام الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من يقع، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فنهى عن حلاقة الرأس حتى يبلغ الهدي محلة. إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وصدقة نسك، هذا الثاني، فدية المرض. قال: من تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، هذا الثالث، دم التمتع، ومنه القران. وقال الله: ولا تقتلوا الصيد ولو أنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتلوا النعم، هذا الرابع. والخامس: دم من أتى امرأته وهو محرم جماع فعليه دم بدنه، على ذلك أدلة وآثار. وبقيت يعني هناك أشياء دماء في مثل هذه يلزمون بها استنادا على هذا الأثر الموقوف، بعض الفاظه نسية بعض الفاظه ترك نسكا. فمن طابت نفسه أراد أن يتطوع تطوع، من تطوع خيرا فهو خير له. أما الإلزام بذلك وإيجاب ذلك عليه، يعني إذا دق برجله فانكسر ظفره أو خرج منه كذا، قال عليك دم. وهكذا أيضا إذا حصل عليه كذا وكذا من الأمور، قال عليك دم. ربما يكلف بأشياء ما عليها دليل، ولا ينبغي هذه تكاليف شرعية لا تكون إلا بدليل. الخمسة المذكورة مما اختاره شيخنا رحمه الله في كتابه إجابة السائل نقلناه عنه، عليها أدلتها. وما عدا ذلك من طابت نفسه أن يعمل بقول الجمهور ويسوق له جلب أو يكون موسرا كل ما حصل منه، اشترى خروفا أو اشترى شاة وذبح المسكين، جزاه الله خيرا. ومن لم يعني ماذا من ما استطيع ذلك أو ما يريد حكما شرعيا، قال له ما يلزمك. نعم.
يقول السائل: هل شهادة الأعضاء يوم القيامة خاصة بالكفار والمنافقين أم هي عامة؟
القرآن يدل أنها في شأن الكفار والمنافقون الاعتقاديون من الكفار، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وما لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. فالمنافقون الاعتقاديون كفار للآيات. والله قد قال في كتابه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أصبحتم الخاسرين. كل هذا في سياق الكفار، الذي يظن هذا الظن كافر، والآية في سياق الكافرين. ونظيرها: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم، أي هؤلاء الكفار، وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون. كل هذا في سياق الكفار، لأنهم هم الجاحدون، هم الذين يجحدون. أما المسلم ما يجحد. قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هم الجاحدون، هم الذين جحدوا نوح عليه الصلاة والسلام. يؤتى بنوح وقومه الذين: هل بلغكم؟ يقول: ما جاءنا لك من نذير. فيشهد، تشهد هذه الأمة أنه بلغهم بما علموا وقرأوا من كتاب الله. وكذلك فأنزل الله ففيهم قول الله عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا وسط، أي عدل خيار، شهيدة على الأمم. نعم، فهذا في حق الكفار والمنافقين. أما المسلم ما يجحد، حتى وإن كان عاصيا ما يجحد، ما دلت على أنه يجحد. نعم. بهذا، بنحو هذا، ذكر ابن كثير بهذا في تفسير الآية، جزاكم الله خيرا: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير مستوى الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لو عنده الحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا الإنسان يعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. يعني أدلة كثيرة منها هذا الذي تقدم.
يقول السائل: حديث كعب بن عجرة في حلق شعاره من القمل وفي آخره: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هل يمكن سحب هذا التقدير النبوي لتقدير الإطعام نصف صاع لكل مسكين في سائر الكفارات؟
هذا في هذا الكفارة بالذات. وأما كفارة الظهار وكفارة يعني قتل، يعني ماذا الخطأ على قول من قال مثلا بالإطعام من قاسة وأمثال ذلك، كفارة اليمين، فهذه الكفارات يقدر فيها بأن التقدير، وهو ما جاء في قصة الذي ظهر من امرأة ووقع على امرأته في نهار رمضان، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يسع 15 صاعا، فقال: خذ هذا تصدق به. 15 صاع معناها أنه سيكون لكل واحد مد، ينقسم على 60 واحدا، لكل واحد مد. أخذوا بهذا، هذا هو الصواب أقل التقدير. أما هذا ففي هذا الكفارة بذاتها. نعم.
يقول السائل: ما معنى حديث كل مولود مرتهن بعقيقته؟
ذكر هذا ابن القيم في تحفة المودود، وقد قرأناها أكثر من مرة، يضاف لهم في السؤال إن شاء الله، يضاف للإخوان من ضمن الأسئلة الماضية، يركب لهم الإجابة هنا. نعم.
يقول السائل: ما ردكم على من يقول عن أهل المنهج السلفي أنهم متشددون؟
هذا شنشنة، كما قال: شنشنة نعرفها من أخزم. هذا شنشنة ما يبالى بها كلام، يعني ما من مبطل إلا ويلمز أهل الحق، وما سلم أنبياء الله من هذا اللمز. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. تشدد مذموم إذا كان بمعنى الغلو والإفراط، مذموم، ما يجوز أن يرمى به أهل الحق. إلا إذا كان المقصود شديدون أي ثابتون على الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحداث الأمور، لكن هم ما يقصدون هذا، أنهم شديدون على دينهم، ثابتون على دينهم، مستمسكون به، فاستمسك بالذي أوحي إليك، اعتصموا بحبل الله جميعا. إن كان المقصود هذا فهذا ثناء تعديل، لكن هم يريدون الحق أنهم متشددون، لا تؤخذ أقوالهم ولا فتاواهم، ولا يقولون حلق اللحية حرام، ويقولون أيضا نظر إلى الدش حرام، ويقولون أيضا يعني كشف المرأة لوجهها حرام، يقولون الإسبال حرام، يقولون حرام، كل شيء عندهم حرام، هكذا يقولون، هكذا ما قد سمعتموه يقولون كل شيء عندهم حرام، وهذا كذب والله، ما هو كل شيء عندنا عند أهل السنة حرام، لا من قبل ولا من بعد، ولكن هذا من الغلو ورمي الكلام بغير ضبطه. الشاهد من ذلك هذا ما هو صحيح، أهل السنة والله يشعرون بالتقصير من قبل وهم يئنون من ذلك، لكن عند المتأخرين أكثر تارة التقصير يعني ضعفا وتارة جبنا، تارة التقصير ضعف مثلا للعائل الضعف الجسمي للأمراض لكذا، وتارة جبن ربما عن كلمة الحق وعن بعض الأشياء قد يضعف الإنسان، حتى قالوا يا رسول الله متى نقول متى نترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، قال إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم، يعني الملك في الصغار أصحاب الطيش، ومع الملك يزداد طيشا، نعم، والفاحشة في الكبار، كبار السن مع الفواحش مع البعد عن الدين، والعلم في علماء السوء، الرذالة هم علماء السوء كما سموا كما فسر الحديث. ففي مثل هذا الحال قد يضطر الإنسان إلى ترك هذا اضطرارا ضعفا للضغوط التي تحصل إليه ما لا يتحملها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم المنكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. فبعض الحالات قد يرجع الإنسان إلى أضعف الإيمان للعجز عن ذلك، فقد يحصل هذا، نسأل الله العافية. والله أن بعض الأشياء يحصل فيها الضعف للمعاني المذكورة، وإلا فتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمان للناس من الفتنة، احذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم، هذه نجاة الأمة. والصدع بالحق قوة، وهو كذلك بقدر إيمان العبد، أمن استطاع أن يصدع بالحق وأن يقول الحق لا يبالي بمثل هذه الأقاويل، فإن هذه الأقاويل مما تسبب للناس الضرر في دينهم، وتحبط عن إنكار المنكر والأمر المعروف، وتهيب على الناس في ذلك، على الصالحين في ذلك، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا لا يدع أحدكم منكر هيبة الناس أن يعني ماذا في أمر شهده أو رآه أو سمعه أو شهده، يعني في أنه يترك المنكر هيبة للناس، هيبة للناس، فليقول ما استطاع، قال مستطاعه والله المستعان. هذا قول ما هو صحيح ترده الأدلة، وهو اتهام قد يعني اتهم من قبل ومن بعد بمثل هذا، وما ضرهم، استقم على كتاب الله وادعو، استقم على كتاب الله واصدع، استقم على سبيل الله وبين، أهم شيء تكون على الحق والحقيقة، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا صرفون. هذا والله انتشال للمجتمع من ورطة الجهل ومن ورطة المنكرات والشركيات والبدع والخرافات، هذا والله نصر لدين الله، نصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا تعاون البر والتقوى، هذا فعل خير وفعل الخير لعلكم تفلحون، هذا أمر بما أمر الله به، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ومرون معروف أنه المنكر وأولئك هم المفلحون، هذا سبب عدم غرق السفينة وإلا تهلك الأمة. انكر انكر المنكرات كثيرة والمعروف يتفلت عنه كثير، فأمر معروف عن المنكر وادعو إلى الله، لا تتهيب الناس بقدر مستطاعك، نسأل الله العون والتوفيق. الحمد لله الذي أعان، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.